شرعنا
دين حنيف الأصل سنة الهادي ودستور السماء
يا إله الكون يسر أمرنا
كلنا عونا على كل بلاء
إننا
لعيش السعداء.
المشاهدون الكرام في كل مكان أحييكم بتحية الإسلام، تحية طيبة مباركة من عند الله عز وجل، فأقول لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة الجديدة والمتجددة دائما بالشوق لحضراتكم في كل مكان. القرآن غيرني نبحر فيه مع حضراتكم وفضيلة شيخنا الدكتور حازم شومان مع سور القرآن الكريم، فأهلا ومرحبا بك شيخنا.
أهلا وسهلا،
حياكم الله،
كل
العام أنتم بخير
يا رب إن شاء الله وإياكم.
جولتنا معكم مشاهدينا الكرام في هذه الحلقة مع سورة النازعات. قال الله تعالى: والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا إلى آخر الآيات. ونسأل بداية فضيلة الدكتور حازم، لماذا النازعات؟
لماذا سورة النازعات غيرتني؟ سورة النازعات في الجزء الثلاثين يا اخواني صاد 583 عشان تفتحوا المصحف معانا، عشان زي ما قلنا منظر فتحة المصحف ده معناه ان ربنا هيفتح علينا ان شاء الله
بينا وبيننا واخرنا
باذن الله. سورة النازعات ايه خطورتها في التغيير وايه الاعجاز التغيير اللي فيها؟ سورة النازعات هي السورة التي كان يستعملها النبي صلى الله عليه وسلم في ايقاظ المدينة المنورة لقيام الليل. النبي عليه الصلاة والسلام كان بيوقظ المدينة المنورة لقيام الليل بسورة النازعات. كان اذا بقي ثلث الليل الاخر خلاص ما عادش غير ثلث الليل، قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فنادى، ينادي في اهل المدينة المنورة: جاءت الراجفة تتبعها الرادفة، جاء الموت بما فيه، جاء الموت بما فيه. يعني النبي عليه الصلاة والسلام كان بيستخدم سورة النازعات اللي هو يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة، كان بيستخدم سورة النازعات في ايقاظ الاكساد المقتولة من الاجهاد طول اليوم في تحصيل المعاش بتاعها او في الجهاد في سبيل الله. فالنبي عليه الصلاة والسلام يبقى اذا معنى سورة النازعات ديت سورة النازعات مضى عهد النوم. اللي هيفهم سورة النازعات هتطير النوم من عينيه زي ما طيرت النوم من عينين اصحاب النبي عليه الصلاة والسلام.
النازعات معناها ايه؟
والنازعات غرقا والناشطات نشطا، السورتين الكونتراست الرهيب اللي في اول السورة ده. يعني انا بجيب لك، يعني ممكن اجيب لك مشهد الجنة ومشهد النار اقسم الشاشة نصين تتفزع، انما هنا انا بقسم لك لحظة الاحتضار نصين، اتنين نايمين جنب بعض على سرير في العناية المركزة والاتنين بيموتوا، الاتنين في الاحتضار، ولكن ده بيتنزل عليه ملائكة العذاب وده بيتنزل عليه ملائكة الرحمة. فده ربنا بيقول عليه: والنازعات غرقا، مشهد ملائكة العذاب وهي تغرق في نزع ارواح الفجار والعصاة والكافرين، بتغرق بتنزعها من كل عين، وعصب اللي بيتنزع منه درس من غير بنج، يعني جسمه فما بالك باللي يتنزع منه روح من غير بنج من كل ذره في جسمه. يبقى والنازعات غرق منظر رهيب مؤلم، والناشطات نشطه منظر ملائكه الرحمه وهي ايه، يعني الروح تخرج في نشاط، يعني كما تسيل القطره زي بالظبط نقطه الميه دي كده، ايه ما بتنزل من الميه كده، يبقى الروح بتخرج في نشاط بكل نشاط بكل فرحه ما صدقت انها تنطلق الى ربها لترى الله سبحانه وتعالى. يبقى اذا والنازعات غرقا ده مشهد احتضار المعذبين، والناشطات نشطه ده مشهد احتضار الايه اللي روحهم بتخرج بنشاط اللي هم اهل الطاعه ولا يجدون الم الموت.
طب معلش انا هنتقي بك نقطه ثانيه خالص، يعني الربط بين هذه المعاني تفضلت بها وبين ان للمتقين مفازة حدائق وعنابة اواخر سوره النبأ،
ما بين التراوت الموضوع ما بين النبأ والنازعات وعبس بقى الثلاث صور دول، لان الثلاث صور دول احس ان هم موجه واحده. يعني في اول الجزء ال 30 بيؤدي دور معين مع بعض. سوره النبأ والنازعات وعبس بيمثلوا منهج لدعوه غير الملتزمين. سوره النبأ بتتعامل مع نوعيه مش عاوز، عارف لما تيجي تكلم شاب يقول لك مش عاوز اسمعك، عشان كده اقولها عما يتساءلون. لما النبي عليه الصلاه والسلام طلع على جبل الصفا وصرخ بالكلام عن الله والدار الاخره بين ظهرانين المشركين، فابو لهب بيقول له: تبا لك سائر اليوم، مش عايزين نسمعك، مش عايزين نسمع حد بيتكلم في دين. قال: يا هذا يا جماعتنا اللي انت بتتكلم فيه ده موضوع مش عايزين نسمع فيه اصلا. فده سوره النبأ مش عاوز. سوره النازعات بتتعامل مع نوعيه ممكن تبقى اعلى شويه، عاوز بس مش قادر. عشان كده دي اللي النبي كان بيصحي بيها الصحابه لقيام الليل، ليه؟ انا عايز اقوم الليل بس مش قادر، عايز حد يصحيني. عشان كده دي اللي موسى بيقول لفرعون فيها ايه؟ هل لك الا ان تزكى؟ في الآية رقم 18 هل لك إلى أن تزكى تتوب لربنا وتسيب اللي أنت بتعمله ده. طيب يا عم ما أنت بتنزل بتنزلولنا على القهاء وتقولولنا توبوا لربنا, بنيجي ندخل الجوامع ما بنلاقيش حد منكم استنينا وبنفضل تايهين جوه الدين. فموسى بيقول له لا أنا بوعدك إن لو دخلت طريق ربنا أنا معك لنهاية الطريق وأهديك إلى ربك,
هتخشى.
هفضل معك في معرفة الله فتخشى لحد ما المقامات الإيمانية تثبت في قلبك
إن شاء الله.
يعني أنا مش هقولك توب وبعد كده مش هتشوفني. يبقى إذن سورة النزعات بتتعامل مع نوعية اللي هو إيه, أنا عايز بس مش قادر, طب إحنا معاكم طول الطريق. سورة عبس بقى تتعامل مع نموذج الحلم, مع النموذج اللي كلنا بنحلم به دلوقتي, عاوز بأي ثمن. وأما من جاءك في النبأ والنزعات, احنا اللي كنا بننزل للناس في النبأ, النبي واقف على جبل الصفا بيصرخ في الناس. في النزعات النبي واقف في الشارع من شوارع مدينة منورة بيصح الناس لقيام الليل. فعبس الناس هم اللي جايين لنا. واما من جاءك يسعى وهو يخشى, عايز اوصل باي ثمن وصلوني لربنا. يبقى صورة النبأ المرحلة الاولى مش عاوز, هنحاول معك وهنكلمك عن الجنة والنار وايات ربنا. فبدأت القلوب تتحرك شوية, وصلنا في النزعات عاوز بس مش قادر. طيب احنا معاك ومعاكوا لاخر الطريق وانصحكوا لقيام الليل ومش هنسيبكوا بعد ما تلتزموا. سورة عبس حصل التطور الرهيب بقى, طلع طلاب التربية عاوز باي ثمن, وهم دي الثلاث مراحل الثلاثة بتاع دعوة الشباب الغير ملتزمين.
نعم ما شاء الله.
فمنهج الثلاث صور مع بعض منهج دعوة لغير الملتزمين.
نعود الى النازعات والناشطات نشطة والسابحات سبحة.
المقدمة بقى يعني مقدمة النازعات غرقة والناشطات نشطة لحد في المدبرات أمر, دي ممكن تبقى الملائكة.
نعم.
الملائكة التي تنزع أرواح المعذبين وتخرج أرواح المؤمنين بنشاط. نشاط يقول لك ده ناشط إسلامي يعني إيه بيجري, أو ده ناشط سياسي بيجري. الناشطات نشطة الروح بتجري بخفة.
نعم.
دي اللي كانت بتنشط في العمل الصالح في الدنيا, فهي بتموت بتنشط في الخروج. والسابحات سبحة الملائكة اللي بتسبح في طاعة الله, فالسابقات سبقة لا يسبقها أحد إلى الله سبحانه وتعالى. فالمدبرات أمرها الله سبحانه وتعالى يكلفها بتدبير أمور إيه؟
نعم.
إيه مثلا ملك الجبال ملك المطر هكذا. إنما في معنى ثاني خطير جدا في الآيات, إن الآيات دي بتمثل منهج تربية قلبية. إزاي؟ مش الملائكة. والنازعات غرقة يعني أول مرحلة في الوصول إلى الله إنك تنزع الدنيا من قلبك. عشان كلمة النزع ديت لما يكون حاجة مجدرة, شجرة مجدرة بجذورها في الارض تتنزع يعني حاجة صعبة. والنازعات غرقة يعني انزعوا الدنيا من قلوبكم. والناشطات نشطة, فلو نزعت الدنيا من قلبك هتنشط في الانطلاق الى الله. يعني انت دلوقتي ممكن تلاقي مثلا تيجي تنام صعب تصحى لقيام الليل, صعب تصحى للعبادة, صعب تنام ساعتين وتصحى في ايه. الانسان لما الدنيا بتتنزع من قلبه بينشط في العمل الصالح وبينطلق. فلما بينشط والسابحات سبحة, التسبيح والسباحة هي الانطلاق بلا عائق. فلما نشط في الطاعة اصبح لا يوجد عائق يعطله عن الله. سبح انطلق بقى زي اللي بيسبح في المية كده, انطلق بلا عائق يعطله عن الله. فلما ما عادش فيه لا ظروف ماديه ولا اقتصاديه ولا اجتماعيه ولا نفسيه بتعطله عن ربنا, فالسابقات سبقه, اصبح من اسبق الناس الى الله سبحانه وتعالى.
نعم.
فالملتزم او الملتزمه لما سبق وانطلق بقى فالمدبرات امره, ربنا استعمله في امور الشريعه وربنا استعمله في صهور الدعوه الى الله. فجاء الاستعمال, فمقدمه سوره النزعات الطريق الى الاستعمال
ان شاء الله,
وبدايته نزع الدنيا من القلب.
نعم. معنى الراجفه يا شيخنا الكريم.
دي بقى اللي النبي عليه الصلاه والسلام كان بيصاحب بيها الصحابه لقيام الليل, يوم ترجف الراجفه. حاجه غريبه قوي ان الراجفه هي النفخه الاولى. ان ربنا ما قالش يوم ترجف الراجفه, يوم ترجف. انت متخيل ان النفخه اللي بيرتجف ليها البشر هي نفسها بترتجف من خشيه الله.
الله,
هي نفسها.
نعم.
انت عارف زي ما ربنا يقول يوم ترجف الارض والجبال, اذا كانت الارض والجبال وهي غير مكلفه بترتجف من الفزع يوم القيامه, امال الانسان اللي له صحيفه هيتحاسب عليها قدام ربنا. يعمل ايه؟ يوم ترجف الراجفه تتبعها الرادفه. الراجفه هي النفخه الاولى, النفخه الصعق الاولى اللي بيموت فيها كل الخلائق, حتى ملك الموت. حتى ملك الموت بيموت.
نعم.
حتى حمله العرش بيموت, حتى جبريل وميكائيل واسرافيل بيموتوا. يبقى الراجفه ديت الموت الجماعي للكون كله من اول اخره, كل الكائنات, كل ملائكه السماوات وليس البشر فقط. تتبعها الرادفه, الرادفه هي البعث الجماعي للكون كله. ولكن الملائكه بتبعث قبل البشر عشان البشر لما يطلعوا في البعث من تحت الارض يلاقوا الملائكه مستنياهم, كل نفس معها سائق وشهيد. فالملائكه بتبعث وبعد كده تتجمع ذرات تراب البشر من كل مكان من الكره الارضيه ويتكون الاجساد, ثم تنفخ الارواح, ثم تبعثر القبور وتتشقق الارض عنهم صراعا فيصعد من تحت الارض. يصعد تحت الارض قد ايه بقى؟ البشر الوقت 7 مليار. تخيل ليوم القيامه يعني ممكن البشر 200 300 400 مليار، غير 200 300 400 مليار جن، غير الوحوش، غير تتبعه الرادفه. الرادفه دي شيء مهول. مليارات ممليره من البشر والجن والمخلوقات طلع من تحت التراب، كله طالع في نفس واحد.
مشهد صعب،
مشهد صعب جدا. فيوم ترجف الراجفه الموت الجماعي للكون، تتبعه الرادفه البعث الجماعي للكون، والاثنين في نفخه واحده، والاثنين بنفس الصور بنفس الاله. ونفخ في الصور فصاعق من في السماوات ومن في الارض الا من شاء الله، ثم نفخ ايه فيه،
نعم،
فيه اخرى. وده عظمه قدره الله، ان نفخه بنفس الاله تبيد الكون، وبنفس النفخه من نفس الاله تحيي الكون. الله قادر انه بنفس السبب يجيب النتيجه وعكس النتيجه.
ما شاء الله.
يوم ترجف الراجفه تتبعها الرادفه. وبعد كده بقى حاله الناس فيها قلوب يومئذ
واجفه
ابصارها خاشعه، منظر الفزع بتاع الناس ساعتها. ولكن بيحصل فيدباك في الايات بقى، يعني كان الشاشه بتتقسم نصين، نص والناس مفزوعه يوم القيامه، قلوب يومئذ واجفه ابصارها خاشعه، والناس مرعوبه وعينيها هتتشقق من كتر الرعب، وترى مشاهد ارض المحشر ومشاهد النار و و. وبعد كده يقولون ائنا لمردودون في الحافره أإذا كنا عظاما نخره. وبعد كده مشهدهم وما بيتريقوا على يوم القيامه في الدنيا، يعني كان بيتعمل فيدباك كده دلوقتي بقى بالمنظر، وبيشوفوا منظرهم وهم في الدنيا بيقولوا ائنا لمردودون في الحافره، حافره زي الحفريات كده. يقولك اكتشاف الحفريات اللي هي الجماجم اللي بقى لها 500 سنه ميته، البني ادمين اللي بقى لهم 7000 سنه مدفونين تحت الارض، فبيتحفر طبقه فوق طبقه فوق طبقه لحد ما توصل ليهم. فبيقول لك انا بعد ما يعدي عليه 5-6000 سنه تحت التراب، حد هيبعثني؟ ائنا لمردودون في الحافره أإذا كنا عظاما نخره. نخره يعني العظم اتنخر لدرجة ان الهواء وهو داخل من حتة طالع من حتة تانية بيعمل صوت زي صوت المنخار كده، زي صوت الهواء من المنخار. الهواء بيعمل صوت، انا بعد ما ابقى حتة عظمة الهواء قاعد يحركني ويعمل صوت. مردودون قالوا تلك اذا ايه؟ كرة خاسرة. اي فيلم عايز يبين ان الناس دي شريرة يجيبهم هم قاعدين بيتفقوا مع بعض، العصابة بتتفق مع بعض وهم بيتفقوا على الجريمة، يقولوا ده البوليس لو مسكنا هنروح في داهية. اقوم انا كمشاهد التالي بقى يوصل للناس دي شرير. يعني ربنا يعافينا من الضلال. يعني الناس دي قالوا تلك اذا كانت خاسره، يعني هم في الدنيا كانوا عارفين انهم مجرمين وعارفين ان لو جت قيامه هيروحوا في 60 داهيه، فقال ده احنا لو اتبعثنا هنروح في داهيه. فايه ناس مجرمه، فانما هي زجره واحده فاذا هم بالساهر. اذا هنا اذا الفجائيه، اذا الفجائيه للمفاجاه. فانما هي، هي في حاجه اسمها ضمير الشأن، فانما هي زجره واحده نفخه واحده. الكون ده كله ما فيش فيه نفخه، الكون ده كله وليست نفخه من الله وانما من جند من جنود الله. فاذا الله كانت هذه قوه مخلوق فما بالك بقوه الخالق سبحانه وتعالى، ما بالك بقوه الله. فاذا هم بالساهره، هم بلحمهم ودمهم. والساهره هي ارض المحشر، لان ارض المبعث غير ارض المحشر. احنا بنبعث على الارض اللي عشنا عليها دي، ولكن بنحاسب على ارض ثانيه اسمها الساهره، سميت الساهرة لانها ارض ليس عليها نوم.
نعم.
عشان كده بعض العلماء قال لك ان النار اسمها الساهرة برضو. ليه؟ لان اهل النار لا ينامون في النار.
طب شيخنا الكريم، نحن حتى لو اسقطنا ذلك على الواقع، نحن في كثير من الاحوال نفعل بعض المعاصي ونعلم عقابها عند الله عز وجل ومع ذلك نفعله.
ما هو هنا الـ يعني هذه الايات بتقول لك خاف من ربنا سبحانه وتعالى. خاف، الايات فعلا مرعبة. انت متخيل ان ربنا ينزل سورة عن الاحتضار؟ عنوان السورة النزعات، عنوان الصورة مشهد نزع روح من جسد انسان، عنوان الصورة وكي لا تنزع روحك بألم فلا بد ان تنزع الدنيا من قلبك. لان مين اللي بينزع الدنيا بتنزع روح من جسده؟ نعم. اللي الروح يعني الطريق الى الا احس بألم الموت هو ايه؟ هو ألم الموت سببه ايه؟ سببه ان الروح ماسكه في الدنيا، ماسكه في الجسم، فلما بتيجي الملائكة تخرجها مثبتة في الجسم مش عايزة تخرج، لان هي كل حبها للدنيا. طب لو الروح مش متعلقة بالدنيا وانما مقبلة على الله، دي بقى والنشطات نشطة
ان شاء الله.
يبقى اللعاي يبقى على قدر تمسك روحك بالدنيا على قدر ألم نزع الموت، وعلى قدر نشاطك في العمل الصالح في الدنيا على قدر خفة خروج الروح. فعنوان الصورة نفسه عنوان
على قدر تعلقي بالدنيا يكون ألم
على قدر ألم الموت، لأن روحك متعلقة بالجسم مش عايزة تسيبه.
يا الله.
مش عايزة تسيب الشهوات. فالإنسان اللي قلبه يتعلق بالله ويحب لقاء الله، ده بالنسبة له ممكن لا يذوق ألم الموت بإذن الله سبحانه وتعالى.
ثم بعد ذلك أتى في الصورة قصة فرعون وموسى عليه السلام.
لفتة جميلة جدا.
نعم.
هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى اذهب إلى فرعون إنه إيه؟
طغى.
إنه طغى، يعني كلمة مرعبة، اذهب إلى فرعون إنه طغى، يعني
ظلم وتجبر.
يا رب طب انت بعتني لا عشان اتقتل ولا عشان يحصل فيه، انت عارف روح قول للولد الفلاني ده يتلم احسن، ده امبارح قتل 50 واحد وذبح 70 واحد وحرق انا اروح اقول له الكلام ده؟ يا عامله زي ايه؟ عامله مين اللي يفهم بقى الكلام ده بيقين؟ بالظبط كده زي حاكم دوله، دوله فالدوله دي فيها محافظات، كل محافظه حواليها قرى، كل قريه فيها نجوع، كل نجوع نجع حواليها عزب، ففي عزبة تبع نجع تبع قرية تبع مركز تبع مدينة تبع محافظة، عمدة النجع ده بيتنطط على رئيس الدولة، فرئيس الدولة بيقول لدورية كده من الشرطة بيقولهم انزلوا له أدبوه، إذا أبوه لنزل جبر يبقى إذن الداعي إلى الله يجب ألا يخاف من مخلوق، عشان كده القصة دي قصة داعية وطاغية، الطاغية فرعون والداعية موسى. طيب ايه اللي جابت القصه ديت بعد يوم ترجف الراجفه تتبعها الرادفه وقلوب واجفه وابصارها خاشعه وايه اللي جاب دي بعد ديت؟ ان من خاف من الله لا يخاف من المخلوق.
الله.
الجزء الاولاني في سوره النازعات بيقول لك خاف من ربنا، خاف من ربنا. الجزء الثاني موسى داخل على فرعون ومش خايف، مش خايف ليه؟ لان من امتلأ قلبه بالخوف من الله لن يخاف من المخلوق. وفي حكمه تانية برضو خطيره جدا، خطيره، عشان واحد بيقول لك ايه انا خايف، انا خايف من الظالمين، ان انا برضو يعني اعمل حاجه تغضبهم، او لو خفت من ربنا خوف صدق مش هتخاف من المخلوق. عشان كده ربنا لما موسى قال له ربي اني اخاف قال له انني معكما اسمع وارى، ما تخافش انا معاك مش هسيبك الا الداعي الى الله. ربنا دايما بيجعل نصره ايه على اهل الباطل والظالمين. طب والحكمه الثانيه؟ الحكمه الثانيه ان سيدنا ان الجزء الاولاني من الصوره بيورد الخوف،
لكن في مساله الخوف معنى ان انا اخاف من اي شيء في الدنيا سواء كان من حاكم او من اي شيء ممكن يؤذيني، معنى ان انا لم احقق خشيه الله عز وجل خشيه كامله.
لا، الخوف المذموم في القران هو الخوف الذي منعك عن طاعه الله.
اها.
فامن له ذريه من قومه على خوف من فرعون. هم خايفين من فرعون ولا لا؟ خايفين، ولكن منعهم ده من اتباع موسى؟
لا.
سيدنا موسى قال ربي اني اخاف، بس هو خايف طبعا ان الدعوه تموت بموته او تقف بموته. تمام. عشان كده طلب هارون. عشان لو هو مات الدعوه تكمل. هل خوف ومنعه انه يذهب الى فرعون؟ لا. يبقى الخوف المذموم شرعا هو الذي يمنعك من الدعوه الى الله.
كلام جميل.
ويمنعك من نصر الله. فهنا ليه قصه موسى وفرعون بعد المقدمه الرهيبه ديت؟ لان المفروض انك تخاف، بس خوف عملي. ازاي بتزعم انك خايف وما انتش خايف على ابنك من النار؟ ازاي بتزعم انك خايف وبتخرج تقفل الشباك الساعه 2 بالليل على ابنك احسن يجيله شويه برد وما انتش خايف عليه من نار جهنم؟ ازاي بتزعم انك خايف وما انتش خايف على الناس من النار؟ ازاي اللي بيخاف من النار هو نفسه هيتغير وهيسعى ان الناس تتغير؟ يبقى كفايه الخوف السلبي بقى بتاع الملتزمين اللي هو ماشي خايف من ربنا بس في حاله. لو انت خايف من ربنا هتخاف على الناس وهتنزل للناس عشان ايه؟ عشان تغيرهم. عشان كده سوره النزاعات بتتكلم عن نموذجين في غايه الخطوره.
واجبنا العملي في الحلقه.
واجبنا العملي في الحلقه. طيب خلاص. الحمد لله. المفاجأة اليومية.
المؤشر
نهاية. المفاجأة بتاعت نهاية الحلقة.
نعم.
واجبنا العملي في الحلقة ان احنا يعني ننزع الدنيا من قلوبنا. ونعرف ان لو نجحنا في الاغراق في نزع الدنيا من قلوبنا ونزع الشهوات من قلوبنا هننشط وهنصل الى الاستعمال وننطلق الى الله سبحانه وتعالى. يبقى اذا كلمة النزعات ديت رسالة، انزعوا الدنيا من قلوبكم مهما كانت مجدرة فيها. التهجد الليلة يبقى بصورة النزعات. ونعيش قوي 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 مع كل ايه من سوره النزعات عشان ربنا ان شاء الله يجعلنا من الصادقين.
جزاك الله خيرا. مشاركه نقراها من الشبكه العنكبوتيه حول اناس غير القران في حياتهم. يقول: حدث بيني وبين احد اخوتي سوء تفاهم، فارسل رساله جوال تحمل اتهامات باطله وظنونا سيئه وكلمات مؤلمه، فغضبت وكدت ان ادفع الاساءه بمثلها، فقرأت قول أحد ابن آدم قال الله تعالى: لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك، إني أخاف الله رب العالمين. فعلمت أن المؤمن يجب أن يجعل خوف الله نصب عينيه، ولا تغلبه حظوظ النفس وتأخذه العزة بالإثم، فأثرت كظم غيظي والعفو عنه والإحسان إليه.
خوف غيظ.
إيه نعم. جزاكم الله خيرا شيخنا الكريم فضيلة الدكتور حازم شومان، ونلقاكم بإذن الله عز وجل في حلقة الغد
إن شاء الله.
بارك الله فيك. مشاهدينا الكرام، من هنا إلى ألقاكم بإذن الله عز وجل في حلقة غد مع ضيف وضيفكم فضيلة الشيخ الدكتور حازم شومان. لكم منا أطيب التحية وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
سورة قاف صورة تغييرية عظيمة، صورة زلزلت قلوب أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام وصحابيات النبي عليه الصلاة والسلام، حتى أن بعض أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام حفظوا سورة قاف من كتر ما النبي عليه الصلاة والسلام كان يخطب بها خطبة الجمعة. لدرجة ان من اصحاب النبي من حفظ الصورة من كتر تكرار النبي عليه الصلاة والسلام لهذه الصورة على منبر
الجمعة.
سورة قاف بتتكلم عن الغافل، عن الغفلة. اخطر مرض في الوجود كله والغفلة، حتى ان العلماء قالوا ان الغافل اخطر من العاصي.
اننا ظمأ لعيش السعداء.